أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة الحادية عشر، فذكر صاحب العروة أنه إذا شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ، لعدم اعتبار الموالاة فيه، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة. بالنسبة إلى الشك في غسل الجزء الأخير من غسل الجنابة، ذكر صاحب العروة أنه لا تجري قاعدة التجاوز، وهذا الكلام صحيح لعدم افتراض دخوله في الجزء المترتب، لكن يمكن توجيه جريان الأصل المصحح بنكتتين. النكتة الأولى نكتة عامة، وهي أن قاعدة الفراغ لا تتوقف في جريانها على الفراغ الحقيقي من العمل، بأن يحرز اتيانه بالجزء الأخير ويشك في الأجزاء السابقة، أو لا يمكنه التدارك فيما لو شك في الجزء الأخير، كما في الوضوء إذا شك في مسح الرجل اليسرى بعد فوت الموالاة. بل ظاهر قاعدة الفراغ شمولها لموارد صدق الفراغ العرفي الانصرافي، كما ذكره جمع من العلام منهم السيد السيستاني، فإنه لو خرج من الحمام أي انصرف من غسل جنابته ودخل في عمل آخر، فيسق عرفا أنه فرغ من غسله، فلو شك في جزء من هذا الغسل فيكون شكه بعد الفراغ العرفي منه، ولا مانع من التمسك بقاعدة الفراغ. النكتة الثانية أنه ورد في صحيحة زرارة بالنسبة إلى من شك في غسل بعض ذراعه أو بعض جسده، إذا شك وقد دخل في صلاته فليمضي في صلاته ولا شيء عليه. والظاهر من الشك في بعض ذراعه أو بعض جسده أو القدر المتيقن من الشك في غسل جزء من الجانب الأيمن أو الأيسر. فالإمام يقول إن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمضي في صلاته، ولو قلنا باعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، فمع ذلك نقول بأن هذه الصحيحة بإطلاقها يشمل الشك في غسل جزء من الجانب الأيسر وهو الجزء الأخير، فإنه يسوق أنه شك في غسل بعض ذراعه أو بعض جسده، والإمام قال إن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمضي في صلاته ولا شيء عليه، وهذا أخص من الشك في المحل. الشك في المحل على ما ورد في الروايات موضوع لوجوب الاعتناء بالشك، لكن هذه الصحيحة أخص مطلقا من الشك في المحل بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، فإن القدر المتيقن من هذه الصحيحة الشك في غسل بعض الجسد غير الرأس والرقبة، بل هو صريح قوله شك في بعض ذراعه، فبناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر يعتبر هذه الصحيحة أخص مطلقا من العمومات الدالة على لزوم الاعتناء بالشك في المحل، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. وبناء على اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر فتكون هذه الصحيحة متعارضة بالعموم من وجه مع عمومات الاعتناء بالشك في المحل، ولكن قد يقال بأن ظاهر قوله فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمضي في صلاته الحكومة وإلغاء كون الشك في المحل، لأنه فرض الدخول في الصلاة ثم الشك في غسل بعض ذراعه أو بعض جسده، فكأنه دل على أن هذا ليس من الشك في المحل، ليس من الشك في شيء لم يجزه. ولو أشكلنا على ذلك وقلنا بعدم الحكومة واستقرار المعارضة بين إطلاق هذه الصحيحة وبين إطلاق الدليل الاعتناء بالشك في المحال، فهذا إنما تتحقق هذه المعارضة بناء على اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر. غاية استقرار المعارضة بين هذه الصحيحة وبين عمومات الاعتناء بالشك في المحل وعدم القول بحكومة هذه الصحيحة على تلك العمومات تساقط الإطلاقين في مورد الشك في غسل الجزء الأيسر من الجسد بناء على اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر فتكون هذه الصحيحة أخص مطلقا من عمومات الاعتناء بالشك في المحل، فإن الشك في غسل بعض الذراع سواء كان في الجانب الأيمن أو الأيسر يكون من الشك في المحل وجدانا، مع ذلك الصحيحة دلت على عدم الاعتناء بهذا الشك إن دخل في صلاته ثم شك في ذلك. المسألة الثانية عشر، إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك، عفوا قبل أن أبين هذه المسألة نسيت أن أقول بأنه بناء على مبنى السيد الخوئي من أن الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة مبطل لغسل الجنابة، كان ينبغي للسيد الخوئي أن يضيف إلى فرض الدخول في الصلاة فرضا آخر وهو فرض وقوع الحدث الأصغر ثم عروض الشك في غسل جزء من جسده في غسل الجنابة، فإنه يتحقق به الفراغ الحقيقي من غسل الجنابة، إذ لو نقص شيء من غسله فلا يمكنه التدارك. فبناء على مسلكه كان ينبغي أن يضيف إلى الشك في جزء في غسل جزء من الجانب الأيمن والأيسر بعد الدخول في الصلاة الشك في ذلك بعد وقوع الحدث الأصغر. وأما بناء على الصحيح من أن الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة لا يبطل الغسل فلا يكون الشك بعد الحدث الأصغر كافيا في جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز. المسألة الثانية عشر، إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيب حتى يكون في الأثناء، يجب عليه الإتيان بالطرفين. شخص ارتمس في الماء لا يدري هل نوى الغسل الترتيبي فتحقق بذلك غسل رأسه ورقبته، أو نوى الغسل الارتماسي فتحقق بذلك غسل جميع جسده. فاستصحاب عدم كونه ناويا لغسل غير الرأس والرقبة يوجب إحراز وجوب غسل الجانب الأيمن والأيسر عليه، فالقدر المتيقن أنه غسل رأسه ورقبته، والاستصحاب يقول لم تغسل سائر جسدك بنية الغسل، فيجب عليه الإتيان بغسل الجانب الأيمن والأيسر بعنوان الغسل الترتيبي، كما يمكنه أن يرتمس في الماء مرة أخرى بنية الغسل الارتماسي. المسألة 13، إذا انغمس في الماء، نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي. المسألة الثالثة عشر، إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل، يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين، لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس والرقبة، ولا تكفي نيتهما في ضمن المجموع. يقول صاحب العروة: لو أن شخصا دخل في الماء وارتمس في الماء بنية الغسل الارتماسي ثم وجد حاجبا في جانبه الأيمن أو الأيسر، فلا بد أن يعيد الغسل بكامله حتى غسل الرأس والرقبة، لأن الغسل الارتماسي طبيعة مباينة للغسل الترتيبي، فهو قصد الغسل الارتماسي ولم يصح، ولم يقصد الغسل الترتيبي حتى يصح منه غسل رأسه ورقبته. ويرد عليه أن الغسل الارتماسي لم يثبت كونه طبيعة مباينة للغسل الترتيبي، فهو مثل صلاة القصر والتمام لا مثل صلاة الظهر والعصر. إذا كان الغسل الارتماسي والترتيبي مثلهما مثل صلاة الظهر والعصر، مما يجب أن يفرق بينهما بالقصد، لأنه لا فرق بين الظهر والعصر إلا بقصد كون هذه الأربع ركعات ظهرا أو عصرا، مع أن الإمام قال إلا أن هذه قبل هذه، فيعلم من أن فرق صلاة العصر عن صلاة الظهر بالقصد، فصلاة الظهر طبيعة قصدية مباينة لطبيعة قصدية أخرى تسمى بصلاة العصر، بينما أنه لم يثبت ذلك في القصر والتمام، خلافا لما ذكره السيد الميلاني قدس سره. فلو شخص نوى صلاة القصر ثم بدا له أن يقيم 10 أيام في المكان الذي سافر فيه، فيقوم للركعة الثالثة والرابعة وتتم صلاته كصلاة تمام، ولا يجب عليه الاستئناف، لأن صلاة القصر لا تختلف عن صلاة التمام بالقصد، وإنما اختلافهما بالواقع. والغسل الترتيبي والارتماسي مثل صلاة القصر والتمام، إذ لم يدل أي دليل على اختلافهما بالقصد وكونهما طبيعتين قصديتين. فإذا هذا الذي ارتمس في الماء انغسل رأسه ورقبته، لكن بقي جزء من جانبه الأيمن أو الأيسر غير مغسول، ولأجل ذلك اختل غسله كغسل ارتماسي. ولكن لماذا يختل غسله كغسل ترتيبي؟ ولم يثبت كون الغسل الترتيبي طبيعة قصدية مباينة للغسل الارتماسي، كما أشكل بذلك جمع من الأعلام كالسيد الخوي على صاحب العروة، فذكروا أنه يكفيه غسل الجانب الأيمن والأيسر والاكتفاء بانغسال رأسه ورقبته في ضمن الغسل الارتماسي. حيث إنه لم يراع الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد، إن غسل رأسه ورقبته وسائر جسده بارتماس واحد من حيث لزوم رعاية الترتيب، وكون غسل سائر الجسد بعد غسل رأسه ورقبته، فعليه أن يعيد غسل الجانب الأيمن والأيسر بتمامهما. إذا كان رمسه من الرأس فصار غسل الجانب الأيمن والأيسر متأخرا عن غسل رأسه ورقبته، كلامكم صحيح، يكفيه غسل ذلك الموضع غير المغسول. وأما هذا الذي تفضلتم بحاجة إلى خبروية، وأما من هو مثلنا لا يعرف إلا أن يطبب رجليه في الماء وبذلك يتحقق ارتماسه في الماء شيئا فشيئا، غسله لرأسه ورقبته يقع صحيحا دون سائر جسده. وما يظهر من السيد السيستاني من الإشكال في بطلان الغسل الارتماسي الذي بقي جزء من الجسد غير مغسول، فقال الأحوط وجوبا إعادة الغسل، فإنه لا يعرف له وجه واضح. فإن أصل إعادة هذا الغسل ولو بلحاظ إعادة الجانب الأيمن والأيسر واضح، إلا إذا قلنا بأن نظره إلى احتياطية الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد، فاحتياطه في بطلان هذا الغسل لأجل أنه يحتمل الاكتفاء بغسل هذا الجزء غير المغسول، ولا يستر منه إلا الإخلال بالترتيب كغسل ترتيبي بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد، ولأجل ذلك يقول الأحوط وجوبا بطلان الغسل الارتماسي. نعم، إن كان نظره إلى ذلك كان وجيها. إذا كان نظره إلى الاحتياط الوجوبي في الحكم ببطلان الغسل الارتماسي إلى أن احتمال أنه يكفيه غسل الجزء غير المغسول، لأن غايته إخلاله بالترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد، والترتيب بينهما احتياطي، فلأجل ذلك احتاط في هذه المسألة فهو وجيه. وأما إذا كان يريد أن يقول بأنه حتى لو أفتي بالترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد، مع ذلك في صحة هذا الغسل الارتماسي الذي بقي جزء منه غير مغسول، مع ذلك يريد أن يقول الحكم ببطلان هذا الغسل الارتماسي مبني على الاحتياط حتى بناء على الفتوى بالترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد، فهذا الاحتياط لا مبرر له، بل الظاهر أنه لا بد من الفتوى بالبطلان. نعم ذكرنا أنه يبطل كغسل ارتماسي ولا يبطل كغسل ترتيبي. المسألة الرابعة عشر، إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية. يقول صاحب العروة: من صلى بعد جنابته ثم شك أنه هل اغتسل قبل صلاته من الجنابة أم لم يغتسل، فتجري قاعدة الفراغ في صلاته. نعم بناء على اعتبار احتمال الالتفات في جريان قاعدة الفراغ، يعتبر احتماله لالتفاته إلى ذلك حين صلاته، ولكن قاعدة الفراغ ليست مثبتاتها بحجة، فهذه القاعدة لا يمكنها أن تلغي الشك في بقاء الجنابة بالنسبة للأعمال المتأخرة، بل يجري استصحاب بقاء الجنابة، وبذلك يحرز وجوب اغتساله للصلوات والأعمال الآتية. هذا كلام صاحب العروة. والسيد السيستاني وافق على كلام صاحب العروة مبنائيا، وإن ناقش فيه بمناقشة احتياطية سنذكرها في الأبحاث القادمة، لكن جمع من الأعلام دققوا في المسألة فقالوا بأن هذه الفتوى من صاحب العروة إطلاقها ليس صحيحا، ومن الأعلام الذين علقوا على هذه الفتوى السيد الخوئي قدس سره، وذكر أن هذا مما لم يسبقني إليه أحد، ولكن الظاهر أنه سبقه إلى ذلك غيره، ولكن السيد الخوئي لم ير ذلك بل خطر بباله فقال هذا مما لم يسبقني إليه أحد. ماذا يقول السيد الخوئي؟ يقول السيد الخوئي: هذا إذا لم يحدث بالأصغر، هذا الذي ذكره صاحب العروة من جريان قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة ووجوب الاغتسال للصلوات اللاحقة، إنما يتم فيما إذا لم يحدث بالأصغر، وأما لو أحدث بالأصغر قبل أن يغتسل للصلوات اللاحقة فحينما يحدث بالأصغر يتولد علم إجمالي منجز في حقه، لأنه إن كان لم يغتسل قبل صلاته السابقة فيجب عليه إعادتها، فقاعدة الفراغ فيها كاذبة، وإن اغتسل قبل تلك الصلاة فيجب عليه الوضوء للصلوات اللاحقة ولا يكفيه الغسل. قاعدة الفراغ تقول لا يجب عليك إعادة الصلاة السابقة، استصحاب بقاء الجنابة يقول يجب عليك الغسل للصلوات اللاحقة ولا يجب عليك الوضوء. مع أنه يعلم بكون أحد الأصلين كاذب، فإنه إن اغتسل قبل الصلاة السابقة فنفي وجوب الوضوء للصلوات اللاحقة مناف للتكليف، لأنه محدث بالأصغر فيجب عليه الوضوء واستصحاب بقاء الجنابة يقول له لا تتوضأ اغتسل. ولو لم يغتسل للصلاة السابقة فيجب عليه إعادتها، وقاعدة الفراغ كاذبة وتفوت عليه التكليف بإعادة الصلاة السابقة. فالجمع بين قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة واستصحاب بقاء الجنابة النافي لوجوب الوضوء للصلوات اللاحقة، حيث يقول له الاستصحاب اغتسل والوضوء مع غسل الجنابة بدعة، فينفي وجوب الوضوء للصلوات اللاحقة. الجمع بين الأصلين مستلزم للترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بالتكليف. والحاصل أنه يعلم إجمالا إما بالتكليف بإعادة الصلاة السابقة لو لم يغتسل قبلها، أو وجوب الوضوء للصلوات اللاحقة لو اغتسل قبل الصلاة السابقة. والجمع بين الأصلين ترخيص في المخالفة القطعية لهذا العلم الإجمالي. وهذا الكلام قوي جدا. وقد يورد عليه في مثل الصلاتين المترتبتين كصلاة الظهر والعصر بأنه يعلم تفصيلا إذا لم يعد صلاة الظهر التي جرت فيها قاعدة الفراغ، ولم يتوضأ بعد الغسل لصلاة العصر يعلم تفصيلا ببطلان صلاة العصر. هذا الذي شك بعد صلاة الظهر في غسله للجنابة جرى قاعدة الفراغ في صلاة الظهر واستصحب بقاء جنابته الموجب لوضوء الغسل عليه لصلاة العصر لو لم يعد صلاة الظهر ولم يتوضأ لصلاة العصر بل اكتفى بالغسل، فيعلم تفصيلا ببطلان صلاة عصره إما لعدم وضوئه لها لو كان قد اغتسل قبل صلاة الظهر فبالبولي صار محدثا بالأصغر ولم يكن غسله من الجنابة بعد ذلك صحيحا لأنه محدث بالأصغر في علم الله، فيقول إما أني تركت الوضوء الواجب لصلاة العصر إذا كنت قد اغتسلت قبل صلاة الظهر، أو أني أتيت بصلاة الظهر بصلاة العصر قبل الإتيان بصلاة ظهر صحيحة لو كنت قد تركت غسل الجنابة قبل صلاة الظهر. فيقال بأنه هنا لا علم إجمالي في البين، علم تفصيلي ببطلان صلاة العصر، وبذلك ينحل العلم الإجمالي، بل يوجد علم تفصيلي ببطلان صلاة العصر لو لم يعد صلاة الظهر ولم يتوضأ لصلاة العصر، والعلم الإجمالي ينحل بذلك. فتجي قاعدة الفراغ في صلاة الظهر بلا معارض. هذا هو الإشكال الأول على السيد الخوئي، ولكن هذا الإشكال حتى لو تم فهو أقص من المدعى، إنما يجري في عملين مترتبين كصلاة الظهر والعصر أو الطواف وصلاته، فإنه في الطواف أيضا ذكر نظير هذا الفرق. لو أن شخصا بعدما فرغ من طوافه ولم يصلي صلاة الطواف قال بأني كنت جنبا قبل الطواف ولكن لا أدري هل اغتسلت من الجنابة أم لا، فيقول السيد الخوئي تجري قاعدة الفراغ في صلاة الطواف ولكن روح اغتسل وتعال صل صلاة الطواف. لا، المفروض أنه لم يحدث في الأصغر. فلما خرج إلى المرحاض حتى يغتسل من الجنابة أحس بحاجته إلى التخلي فأحدث بالأصغر قبل أن يغتسل. يقول السيد الخوي هبط عملك وذهب أجرك. ليش؟ لأنك لماذا لماذا لم شوي يعني كنت تتحمل تغتسل من احتياطا من الجنابة وبعد ذلك تصلي صلاة الطواف أو 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 بعد غسل الجنابة كنت تحدث ثم تتوضأ لصلاة الطواف، ولكن لماذا أحدثت بالأصغر قبل اغتسالك احتياطا؟ بمجرد أن أحدثت بالأصغر حدث لك علم الإجمالي، إما بأن طوافك باطل لو لم تغتسل قبله، أو أن هذا الغسل لا يكفي لصلاة الطواف بل لا بد من أن تتوضأ، فإما يجب عليك إعادة الطواف أو يجب عليك الوضوء لصلاة الطواف. فيقال بأنه إذا لم يعد صلاة الطواف ولم يتوضأ إذا لم يعد الطواف ولم يتوضأ لصلاة الطواف اغتسل بعد أن أحدث بالأصغر وجاء وأتى بصلاة الطواف يعلم تفصيلا ببطلان صلاة طوافه كما ذكره الشيخ الأستاذ في شرح المناسك، هذا يعلم تفصيلا ببطلان صلاة طوافه، إما لأنه اغتسل قبل طوافه فحينما أحدث بالأصغر احتاج إلى الوضوء ولم يتوضأ لصلاة الطواف، أو أنه إن لم يكن بحاجة إلى الوضوء لصلاة الطواف فيعني ذلك أن هذا الغسل الأخير غسل جنابته الواجب ولم يغتسل من الجنابة قبل طوافه فبطل بذلك طوافه، ومن بطل طوافه بطلت صلاته طوافه لترتبها عليه، فيعلم تفصيلا ببطلان صلاة الطواف لو لم يعد طوافه ولم يتوضأ لصلاة الطواف. وبهذا العلم التفصيلي ببطلان صلاة الطواف ينحل العلم الإجمالي وتجري قاعدة الفراغ في الطواف بلا معارض. هذا ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره في بحر من شك في غسل جنابته بعد أن طاف وقبل أن يصلي صلاة الطواف. تأملوا في هذا الإشكال الأول على السيد الخوئي حتى تجدوا أن هذا الإشكال لا يتم، ومن الصعب جدا الإشكال على أمثال السيد الخوئي، فإنه قد فكر في حل أغلب الإشكالات عليه. تأملوا حتى نشوف كيف ينحل هذا الإشكال ولا يرد على السيد الخوئي. تأملوا إلى الليلة القادمة إن شاء الله.